قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: حدثنا المفضل يعني بن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شيين بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أنه قال: إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت استعمل رويفع بن ثابت
أن مسلمة
بن مخلد
مخلد هكذا بالضبط
مضبوط ضبط قلم
لا لا مخلد مخلد
مخلد
كيف يعني ضحاك بن مخلد يعني ضحاك بن مخلد ذاك اللي راح أنا ما أعرف المخلد يعني وإنما مخلد كذلك القطواني خالد بن مخلد
بارك الله فيك. يقول ابن حجر بتشديد اللام
تشديد اللام
نعم
طيب اذا هذا يعني هذا بتشديد اللام والا فان الضحاك بن مخلد اللي هو زهير بن حرب وخالد بن مخلد القطواني كلهم بفتح بالتخفيف وهذا مخلد يعني مثل معمر ومعمر طيب
أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت رضي الله عنه بل رضي الله عنهما على أسفل الأرض قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا لا يطير له النضل والريش وللآخر القدح ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منه بريء.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب ما ينهى
باب ما ينهى عنه أن يستنجى به
باب ما ينهى عنه أن يستنجى به يعني ما ينهى عن الاستنجاء ما ينهى يعني من ما ينهى عنه من الاستنجاء ما ينهى عنه إيش
أن يستنجى به
ما ينهى عنه أن يستنجى يعني ما ينهى أن يستنجى ما ينهى عن أن يستنجى به ما ينهى عن أن يستنجى به يعني الأشياء التي ينهى عن الاستنجاء بها كل إنسان يعني لا يستنجي بها يعني لا يستعملها عند قضاء الحاجة لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع والمقصود به قطع أثر الخارج أثر الخارج ويكون يعني القطع بالحجارة ويكون بالماء لكن الغالب أنه يستعمل في الماء هذا يقال له استنجى وذاك قال استجمار قطع أثر الخارج بالحجارة وهذا قطع أثر الخارج بالماء الإطلاق هذا يعني كما هو معلوم يعني عام في الماء وغير الماء لأن فيه أمور يعني لا يعني يستنجى بها ولا يقع بها وليست ماء يعني كالعظم والروث ثم ورد حديث رويفع رضي الله تعالى عنه رويفع بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته يعني فسر هذا فقيل أن المقصود بذلك أنه أنهم كانوا يعقدونها في الحرب يعني وقيل أنهم يعني يعقدونها بمعنى أنهم يعني يعملون عملا يجعلها تتجعد وتتعقد يعني تتجعد وتتعقد يعني بدلا من كونها تسترسل ويكون الشعر سبطا مسترسلا ممتدا يعني يعملون على كونه يتجعد ويرجع وينكمش يعني ويعني يرجع بعضه إلى بعض فسر بهذا وفسر بهذا أو تقلد وترا, يعني وتر هو ما يتخذ من الجلد, والمراد بذلك كونه يوضع من أجل يعني الـ يعني دفع عين, أو من أجل يعني يوضع فيه عوزة أو شيء يعني يطرد العين أو يطرد الجن أو ما إلى ذلك من الأشياء التي كانوا يفعلونها من أجل دفع الضرر. تقلد وترا أو
استنجى برجيع دابة
أو استنجى برجيع دابة أو عظم, أو استنجى برجيع دابة أو عظم. رجيع دابة يعني هو الروث, أو عظم. وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه المنع من ذلك, وأن مما قيل فيه أنه أن الروث طعام لدواب الجن, والعظم فيه يكون طعاما للجن, وسيأتي الحديث في ذلك يعني بعد قليل. فالروث لا يجوز الاستنجاء به, وهذا فيما إذا كان طاهرا, يعني كأرواث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر, وأما أرواث ما لا يؤكل لحمه فهو نجس ولا يزيد إلا نجاسة. إذا استنجي به يعني يزيد النجاسة نجاسة, لأنه نجس ولاقى شيئا نجسا, ويمكن أنه يعني يوسع النجاسة بدل ما تكون في مكان محدد عن طريق استعمال يعني هذا النجس. يمكن تحريك هذا النجس يعني تتعدى به النجاسة, فتكون النجاسة كما جاءت موجودة من قبل تكون جاءت أيضا من الخارج وزاد الطين بلة كما يقولون. ولهذا قال دابة, يعني لأن المقصود هو الدواب التي روثها طاهر وبولها طاهر كالإبل والبقر والخيل وغير ذلك مما يؤكل لحمه. أيوة.
فإن محمد
صلى الله عليه وسلم بريء منه, فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه, وهذا يدل على يعني خطورة ذلك وعلى تحريم ذلك, وأن هذا أيضا يدل على أنه من الكبائر, لأن مثل هذا التعبير الذي فيه البراءة منه يدل على خطورته وأنه ليس بالأمر الهين.
في أوله قصة أو
نعم نقرأه ونشوف القصة.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني.
حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني, وأبو داود رحمه الله نسب شيخه وأطال في نسبه, وكما أشرت مرارا فيما مضى أن الراوي أحيانا يطيل, أو الترمذي يطيل في نسب شيخه وأحيانا يختصر, فيأتي من بعده فيريد أن يوضح فيأتي بكلمة هو.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القسباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القسباني أنه قال: إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت رضي الله عنهما على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء, أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف, وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع, لعل الحياة ستطول بك بعدي, فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منه بريء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب ما نهي عنه أن يستنجى به. هذه الترجمة معقودة لأمور نهي عن الاستنجاء بها، وقد مر أحاديث فيها النهي عن أشياء يستنجى بها، ولكنها جاءت من أجل الاستدلال على أمور أخرى غير ما يعني الذي يستنجى به. وهذه الترجمة معقودة لما نهي أن يستنجى به. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. والمقصود هو آخر الحديث بالترجمة، المقصود بالترجمة هو آخر الحديث، يعني استنجى برجيع أو عظم، استنجى برجيع أو عظم. وأما الباقي فإنه لا علاقة له بالترجمة، يدل على أمور أخرى لا علاقة لها بالترجمة. وإيراد الأحاديث من أجل الجملة الأخيرة، لأنه اشتمل على ثلاث جمل كلها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بريء ممن فعلها، وآخرها كونه استنجى برجيع دابة أو عظم. وقوله صلى الله عليه وسلم من عقد لحيته فسر بتفسيرين، أحدهما أنهم كانوا في الجاهلية يفعلون في الحرب أنهم يفتلون لحاهم ويعقدونها، وقيل أنه معالجة الشعر حتى ينكمش ويتجعد ويتعقد بدلا من أن يسترسل، ويحتمل هذا ويحتمل هذا. أو تقلد وترا، وهو يعني كل ما يجعل على الدواب من يعني شيء يوضع في رقابها. فقيل إن المقصود من ذلك أنهم كانوا يجعلون فيها تمائم وعوذات يستعيذون بها، يعني تدفع الآفات وترد المكروه الأمور المكروهة. وهذه عقيدة جاهلية، ويعني أمور منكرة وأمور محرمة، فلا يعول الإنسان إلا على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، ولا يجوز تعليق التمائم أو شيء يتخذ من أجل أنه يدفع المكروه ويعني يدفع الآفات، فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا يسوغ تعاطيها ولا يسوغ الإقدام عليها. أو استنجى برجيع دابة أو عظم. رجيع دابة، إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه فهو ممنوع الاستنجاء بها، لأنه جاء ما يدل على أن الروث إنما هو يكون علف لدواب الجن، والعظم يكون طعام للجن. وأما إذا كان من غير مأكول اللحم فإنه نجس، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، وإنما فيما إذا كان طاهرا كأرواث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والخيل وغير ذلك من مأكول اللحم، فهذا هو الذي يكون طعاما. وأما ما كان نجسا وأرواثا نجسة فهذه لا تزال بها النجاسة، لا تزال بها النجاسة، لأن تزيد النجاسة نجاسة، ويمكن أيضا أنها تنشر النجاسة وتوزع النجاسة في أماكن أخرى غير المكان الذي عليه النجاسة في الأصل. أي استنجى برجيع دابة العظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وقالوا فإن محمدا بريء منه يدل على تحريم ذلك، وبيان أن هذه من الكبائر، أن هذه الأمور التي وصف من فعلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه يدل على أنها كبيرة وأنها حرام وأنها لا تسوق ولا تجوز. وفي الحديث قصة، وهو أن مسلمة بن مخلد يعني وكان أميرا لمعاوية على مصر، أناب أو استناب رويفع بن ثابت على جزء من أرض مصر، وكان شييم شويم ابن
بيتان
شويم ابن بيتان يعني كان صاحب رويفع رضي الله عنه لما ذهب إلى البلد الذي عين فيه والذي استنيب فيه من قبل والي مصر عموما مسلمة بن مخلد، فكان يمشي هو إياه في الطريق يعني إلى مكان يقال له علقام، وكانت الـ يسيرون من 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 بلد إلى بلد
من كوم شريك إلى علقماء
أو من علقماء إلى كوم شريك، يريد علقام يعني يريد البلد الذي هو يعني أسند إليه القيام بولايتها. فكان في هذه المسافة التي يعني بين هذا هاتين البلدتين في أثناء الطريق يعني تحدث بهذا الحديث أو تكلم بهذا الكلام، يعني معناه أنه يعين المسافة أو المكان الذي حدث فيه في هذا المكان، لأنه يعني مثلا يعني كان يعني مثل ما إذا كان ذهب إلى مكة يعني يريد أن يصل إلى مكة هي الغاية، وفي المسافة التي في الطريق من نقطة إلى نقطة في الطريق يعني حدثه بهذا الحديث، حدثه يعني معناه في مسافة معينة من الطريق من هذا البلد إلى هذا البلد الذي هو في أثناء الطريق التي هو ذاهب إلى إليها أي البلد التي أنيب فيها حدث بهذا الحديث. فقال إن كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أحدنا النضو، والنضو هو البعير الذي يعني يكد ويعمل عليه وقد هزل بسبب العمل عليه، فكانوا يأخذون البعير أو أحدهم يأخذ البعير على النصف مما يغنم، على أن صاحب البعير اللي هو مالكه له نصف ما ينتج من الفوائد عن طريق استعمال هذا البعير، والذي استعمله واستأجره له النصف. وهذا يدل على جواز مثل هذه المعاملة، يعني يكون إنسان يعني يكون عنده سيارة ويعطيها إنسان ليستعملها بالأجرة، وما حصل من ريع وما حصل من نقود لكل واحد منهما جزء، هذا له النصف وله النصف، هذا له النصف وهذا النصف، أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع، المهم يكون هناك نسبة يعني معلومة بحيث يكون كل واحد منهما له نصيب من الريع ومن الناتج الذي ينتج بسبب هذا العمل. فهذا يدل على جواز ذلك، وقد أجازه بعض أهل العلم ومنعه كثير من العلم وقال إن ذلك لا يجوز إلا بإجرة المثل، لكن هذا العمل الذي جاء عن رويفع وأنهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك جائز. ثم أيضا هو شبيه بالمضاربة التي أجمع المسلمون عليها، شبيه بالمضاربة التي أجمع المسلمون عليها، وهي كون إنسان يدفع المال إلى عامل ليعمل به وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، هذه معاملة أجمع المسلمون عليها وكانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهي محل إجماع بين أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك، وهي مثل المزارعة والمساقات. المزارعة وهي كل إنسان يعطي الأرض لشخص يزرعها على النصف مما يخرج منها، أو يعطيه نخلا على أن يسقيه على النصف من الثمرة، ذلك جائز. وقد جاء في ذلك قصة خيبر ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر، وأنه عاملهم على النصف على ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان إنسان يدفع دابته أو يدفع سيارته إلى إنسان ليستعملها في الإجرة وما حصل من ريع وما حصل من نتاج يعني فائدة فإنها تكون بينهما على النصف، لا بأس بذلك، لأن هذا من جنس المضاربة ومن جنس المزارعة والمساقات، والمزارعة مجمع عليها والمساقات والمزارعة فيها خلاف بين العلم، لكن النصوص جاءت في جوازها، وذلك في قصة خيبر. فاستعمال السيارة أو الدابة على أن الإنسان يحتطب وما حصل من شيء فهو بينهما، أو يؤجرها يعني بالنقود وما حصل من شيء بينهما لا بأس بذلك. هذا هو الصحيح في هذه المعاملة، لأنه وجد ما يدل على ذلك فيما جاء في قصة رويفة، وأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن ذلك مماثل للمضاربة وقد أجمع عليها، ومماثل للمزارعة والمزارعة والمساقات، وقد جاء ما يدل عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن كان أحدنا ليطير له
النصل
والريش، والآخر له القدح، يعني معناه عند القسمة يكون لهذا يعني هذا الشيء ولهذا هذا الشيء. وفي هذا دليل على أن ما تصلح قسمته وما يمكن أن تقسم وما يصلح للقسمة أنه يقسم عندما يطلب أحد الشريكين، عندما يطلب أحد الشريكين القسمة. أما إذا كان الشيء لا يصلح للقسمة ولا يقبل القسمة فإن هذا ما في سبيل إلا بيع ثم نقوده يقتسمونها على حسب النسبة، على حسب الملك للأصل. إذا كان أنصاف يقتسمون القيمة أنصاف، وإذا كان ثلث وثلثين يقتسمونها على 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 هذا الأساس. فالأصل في القسمة أن ما يمكن قسمته وطلب أحد الشريكين القسمة فإنه يقسم. وأما إذا كان لا يقبل القسمة أو يكون فيه مضرة يعني في قسمته فإنه يباع وتقسم قيمته. ثم بعد ذلك يعني أخبر عن ما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس. وقد طالت الحياة برويفع رضي الله عنه وعمر، وحصل ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الحياة تطول برويفع، وحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسند.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني.
يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، وهذا شيخ أبي داود، وقد أطال في نسبه. وقد عرفنا أن التلميذ يذكر نسب شيخه كما يريد، يمكن أن يختصره ويمكن أن يطوله، يمكن أن يذكره باسمه فقط ولا يضيف إلى ذلك شيئا إذا كان معروفا ومشهورا، ويمكن أن ينسبه ويطيل في نسبه مثل ما فعل أبو داود هنا، فإنه نسب شيخه وأطال في نسبه، وأحيانا يعني لا يزيد على كلمتين، بأن يذكر اسمه واسم أبيه، لا أحيانا يذكر اسمه واسم أبيه. وقد سبق أن مر بنا أنه أحيانا من دون أبي داود يضيف يعني في نسبة شيخ أبي داود ويأتي بكلمة يعني أو هو ابن فلان، كما سبق أن مر بنا قريبا مثال من أمثلة ذلك في شيوخ أبي داود، وأن من دونه زاد في نسبه وقال هو فلان، هو السدوسي، رجل سبق أن تقدم وقد أضاف من دون أبي داود هذه الزيادة التي توضح. الحاصل أن التلميذ يذكر شيخه إما مختصرا نسبه وقد يذكر اسمه فقط، وكثيرا ما يأتي من هذا القبيل، وقد يذكره ويطيل في نسبه كما فعل أبو داود هنا. لكن إذا اختصر نسبه وأراد أحد ممن دون التلميذ أن يوضح فيزيد، ولكن يأتي بعبارة تشعر بأن الزيادة ممن دون التلميذ، وهي إما هو وإما يعني. وخالد هذا ثقة أخرج حديثه أبو داود أبو داود النسائي بن ماجه.
عن المفضل،
عن المفضل
يعني
ابن فضالة، المفضل يعني ابن فضالة، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. وخالد هذا الذي ذكر
يزيد.
نعم
يزيد
بن خالد
أيه.
يزيد بن خالد الذي هو شيخ أبي داود، والذي أطال في ذكر نسبه، ما زاد على ذكر في ذكر شيخه، قال المفضل فقط ولم ينسبه، فهو مهمل. فجاء أبو داود أو من دون أبي داود فقال ابن فضالة، وأتى بكلمة يعني، يعني ابن فضالة. والمفضل ابن فضالة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن عياش بن عباس القتباني.
عن عياش بن عباس القتباني وهو ثقة أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عياش عباس وهذا من الألفاظ المتقاربة في الرسم والشكل. الفرق بينها في النقط. الفرق بينها في النقط. عباس عياش عباس الفرق بينها في النقط. فيعني التصحيف يعني والتحريف يأتي في مثل هذه الألفاظ المتقاربة يعني التي رسمها واحد وشكلها واحد. يسمونه المؤتلف والمختلف. ما يتفق الألفاظ من حيث الرسم وتختلف النطق. الرسم والشكل وتختلف النطق في النطق بها لأن رسمها يعني متقارب والفرق هو في النقط. الفرق هو في النقط يعني النقط والنطق. نعم.
عن شييم ابن بيتان.
عن شييم ابن بيتان وهو ثقة أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن شيبان.
عن شيبان ابن أمية أبو حذيفة كما ذكره أبو داود في آخر الإسناد وهو مجهول. أخرج حديثه أبو داود وحده.
نعم.
أخرج حديثه أبو داود وحده.
عن رويفع.
عن رويفع ابن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني كأنه يعني يعني شيء مذموم من جهة أنه يعني فيه تعنت أو فيه يعني يعني ميول إلى يعني هذه الحال.